بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير الأسباط، وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، الآية. وقال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد مضى الكلام على معنى الأسباط بالأمس. وأما قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هنا قوله مثل بمثل ما آمنتم به، ما المراد بذلك؟ هل للقرآن مثلا مثل، أو هل لإيمانهم سواء كان بالقرآن أو بجميع الرسل وبجميع الكتب، نعم، والإيمان الصحيح بالله عز وجل، هل له مثل؟ وهذا السؤال العلماء يجيبون عنه بأجوبة متعددة. فبعضهم يقول إن لفظة مثل هذه صلة، ويقولون صلة من باب التأدب في العبارة، وإلا فإن المقصود بهذه اللفظة إذا قالوها يقصدون بها الزيادة، يعني أنها زائدة. وهم بطبيعة الحال حينما يقولون صلة أي زائدة، يقصدون أنها زائدة إعرابا، من جهة الإعراب. وتجد هذا القول موجود في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ومعلوم أن الله ليس له مثل. فمن الأجوبة التي تقال هناك أن مثل صلة يعني زائدة، ومعلوم أن القرآن ليس فيه زيادة، وأن ذلك لا يليق وليس من التأدب مع كلام الله عز وجل. وقد تكلم على هذا المعنى جماعة من أهل العلم، أعني دعوة الزيادة في شيء من ألفاظ القرآن، وليس المقصود الزيادة أنها مقحمة في القرآن جاء بها أحد آخر، لا، هي من كلام الله، يقصد زائدة بمعنى أنه لا إعراب لها، زائدة في الإعراب فقط. وتجد الكلام على مثل هذا، ذكره السركشي في البحر المحيط في أصول الفقه في موضعين: لا زيادة في القرآن، وذكره غيره على كل حال، وهم يقصدون إعرابا. ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى. وهؤلاء حينما يقولون هذه زائدة، وفي الوقت الذي قد لا يذكر فيه بعضهم لها معنى جديد، يقولون تفيد مثلا التأكيد، ونحو ذلك. هذا أحد الأجوبة. ومن لم ينحو هذا النحو، يعني ما قال إنها صلة، تفرقت أقاويلهم. فمنهم من قال معلوم أنه ليس له مثل، ولكنه قال لهم ذلك تبكيتا لهم، هؤلاء الذين كفروا وفرقوا بين رسل الله عز وجل وبين كتبه، يقول لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فليبحثوا عن إيمانا صحيح يوازي هذا الإيمان المقبول عند الله عز وجل والهدى الذي أنتم عليه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واضح؟ فيكون المراد بذلك إيش؟ التبكيت. ويمكن أن يكون المراد بذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني أنتم آمنتم بكتب الله عز وجل من غير تحريف، فإن آمنوا بها على وجهها كما جاءت عن الله عز وجل فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ووجه آخر، وجه الرابع، وهو ولعله من أحسنها وأجودها، وهو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين ومهتدين فقد اهتدوا. وما الذي آمنتم به أنتم؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من غير تحريف لهذه الكتب، ومن غير تفريق بين الله ورسله، ومن غير تفريق بين الكتب. فإن آمنوا كما آمنتم، إن سلكوا مثل مسلككم فقد صاروا على هدى واستقامة. هذا أحسن هذه الأجوبة. وهذا مثال يمكن أن نمثل به على قضية لربما تطرقت لها فيما سبق قديما، وهي أن التنقير والتشقيق لربما يورث الإشكالات. فأنت حينما كنت تسمع هذه الآية من قبل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن سلكوا الطريقة الصحيحة في الإيمان، نعم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد صاروا على هدى، هكذا يتبادر إلى الذهن، ليس كذلك؟ ولا وقد لا يرد في ذهنك أصلا مثل هذا السؤال والإشكال. ولكن إذا جلس الإنسان يفحص الحروف والألفاظ ويقلبها على وجوه الاحتمال فإن ذلك يولد الإشكالات. رأيتم هذا؟ وذكرت له بعض الأمثلة فيما سبق، فهذا مثال على هذه القضية.
وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم.
نعم. طبعا هذا القول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، نعم، كأنه جرى فيه على القول الأخير، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من الإيمان بجميع كتب الله ورسله، بمعنى أنهم أي بما صرتم به على الإيمان فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، من التولي وهو الإعراض، تقول تولى فلان إذا أعرض، وقوله فلا تولوهم الأدبار، أي تدير الظهر منهزمين معرضين عن مواجهة عدوكم وفرارا عن أرض المعركة. فإنما هم في شقاق، لم يذكر هنا معنى الشقاق في الأصل موجود. على كل حال، مثل هذه اللفظة الشقاق مأخوذ من الشق وهو الجانب، جانب الشيء يقال له شقه، يعني المشاقة والشقاق كأن هذا قد صار في شق والآخر صار في الشق الآخر، ومثله العداوة كأن هذا في عدوة وهذا في عدوة، والعدوة هي جانب الوادي، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. نعم، فيقولون العداوة مأخوذة من هذا، كأن هذا في عدوة وهذا في عدوة. وهذا المعنى إذا فسر أيضا يولدون منه إشكالات ولسنا بحاجة إليها، لأنها متكلفة وهي إنما تدور في أذهان أهل الكلام، أهل التكلف والتعمق والخوض الباطل الذي يورث الشبهات. فهذا هو كلام العرب، أن يكون هذا في شق وهذا في شق، والمحادة هذا في حد وهذا في حد. فالشقاق أن يكون في شق والآخر في شق، يعني بينهما مباينة ومفارقة ومفاصلة، فإنما هم في شقاق، كل واحد منهم في حال وعلى اعتقاد وعمل مباين للآخر. وبعضهم يقول إن هذا يعني مأخوذ من فعل ما يشق، نعم، يعني كأن كل واحد من هؤلاء المختلفين يتطلع ويبذل وسعه في الوصول إلى ما يشق على الطرف الآخر، يريد أن يفعل، يريد أن يهيئ الأسباب التي يحصل بها المكروه للطرف الآخر في شقاق. كل طرف يبحث عما يشق على الطرف الآخر ويسعى إليه لعداوته ومخالفته ونحو ذلك، وهذا فيه بعد. فالشقاق هو المخالفة والمباينة والمفارقة، يعني ليسوا على دينكم ومسلككم والهدى الذي أنتم عليه، فهم مباينون لكم، مخالفون لكم، مفارقون للحق الذي أنتم عليه.
روى ابن أبي حاتم قال أخبرنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره، كان في حجره حين قتل فوقع الدم على، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم.
هذا ذكره رحمه الله من قبيل الاستطراد، وأقول من قبيل الاستطراد لأنه لا يتوقف فهم المعنى عليه، وإنما هي لطيفة من اللطائف التي تذكر في التفسير، إذ إنها ليست من معاني القرآن وليست من صلب التفسير، إنما هي من اللطائف والملح التي تذكر. ويزعمون إلى الآن أن المصحف الموجود في المتحف في تركيا أنه مصحف عثمان رضي الله عنه، وأن الدم موجود عليه. وعلى كل حال هذه من الموافقات التي تقع، ويتقع كثيرا، تقع للإنسان أحيانا في يومه وليلته، أحيانا يقول الإنسان شيئا ويسمع القارئ في المذياع يقرأ نفس الآية التي كان، أو يقرأ نفس الآية التي لربما تتعلق بما كان يهم به أو تكلم به أو نحو ذلك، هذه موافقات تقع.
وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دين الله. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. ومعنى فطرة الله أيلزموا ذلك عليكموه.
جاء عن بعض السلف مثل قتادة ما يوضح المعنى. صبغة الله هو قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والذي آمنوا به هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ثم قال صبغة الله، ما هي صبغة الله؟ مثل قتادة يقول بأن اليهود يصبغون أبناءهم باليهودية، والنصارى يصبغون أبناءهم بالنصرانية، نعم تصبغهم نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، وإن صبغة الله الإسلام، ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله الذي بعث به نوحا ومن كان بعده من الأنبياء. هذا كلام، هذه الرواية عن قتادة هي من أوضح ما يفسر به قوله تعالى هنا صبغة الله، وأقوال السلف فيها كثيرة جدا، وبعضها يرجع إلى معنى واحد، ومن تلك الأقوال ما يتفرع عن هذا القول، حيث يذكرون بعض الأمور والقضايا التي هي فرع عن الإسلام، وقد تكون شعارا لأهله كما سيأتي، قد تكون شعارا لأهله، لكن هذا القول هو أشمل ويدخل فيه لربما عامة الأقوال، أو يدخل فيه سائر الأقوال، وهو من أوضحها، نعم صبغة الله وهي الإسلام. وبعض أهل العلم يعبرون بعبارة أخرى ليست مخالفة لهذا القول في واقع الأمر والعلم عند الله عز وجل، يقولون بأن النصارى مثلا يغمسون أبناءهم وهم صغار في ماء ويسمون ذلك بالمعمودية، يسمونه تعميد، يصبغونهم بهذا الماء، وهذا كأنهم يصبغون به أولادهم، أي أنهم صاروا نصارى في هذا الاعتبار. فالله عز وجل يقول إن صبغته الذي ارتضاها لخلقه هي الإسلام. فلاحظوا أن هذا القول، لا القول أنهم يصبغون أولادهم بهذا التعميد بالماء المعمودية، هو يمكن أن يرجع إلى القول السابق بأنه الإسلام، صبغة الله أي الإسلام، لا ما تصبغون به أولادكم بجعلهم يهودا أو نصارى أو بهذا التعميد الذي تعتقدون أن الولد يكون به، نعم يكون به نصرانيا، يعني تجرى عليه الطقوس التي يصير بها من أهل دينهم هكذا. وبعضهم يقول بأن المراد بصبغة الله هنا أي الختان، الختان، وكما أن النصارى يصبغونهم بهذا التعميد، فإن الذي جاء به إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الختان. وتجدون مثل ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود تكلم عن الشعار والسمة التي تميز أتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أجسادهم. الله قال لإبراهيم صلى الله عليه وسلم إني جاعلك للناس إماما، يعني يقتدى به ويؤتم به، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قد اختتن وهو ابن 80 وسن ذلك، فصار سمة في أجساد أتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم تميزهم عن غيرهم، سمتهم في الدين والاعتقاد الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه وما إلى ذلك، وسمتهم التي تميزهم في الأجساد هي الختان. يقول ابن القيم رحمه الله ولهذا فسر بعض السلف، ولهذا فسر بعض السلف صبغة الله بالختان، هو يوجه هذا القول لا يرجحه، لكنه يوجه لماذا قالوه من هذا الوجه بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول غير ذلك على كل حال النصارى لما كانوا يصبغون الأولاد بهذا الماء بعضهم قال إن صبغة الله هي الغسل الذي يكون بين يدي الدخول في الإسلام، يغتسل. وتعرفون الكلام في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعضهم بالاغتسال ولم ينقل أنه أمر آخرين، فالعلماء مختلفون في هذا الاغتسال هل هو واجب أو غير واجب. فعلى كل حال، وبعضهم يعبر بعبارة أخرى يقول صبغة الله أي تطهير الله. وهل هذا القول ينافي الأقوال القول بأنه الإسلام؟ لا، لا ينافيه، لأن الإسلام هو أعظم تطهير يحصل للإنسان. وهل ينافي قول من قال بأنه الاغتسال بين يدي الدخول في الإسلام؟ لأن هذا تطهير. وهل ينافي من قال بأنه الختان؟ لا ينافيه، ولا زال الناس يسمون الختان إلى اليوم شو يسمونه؟ يسمونه بالتطهير. فعلى كل حال الإسلام تطهير، والاغتسال تطهير، والختان كذلك. قصدي من هذا أن ندرك كيف نربط بين الأقوال وكيف نوجهها ونرجع بعضها إلى بعض من غير حاجة إلى تكلفات في الترجيح أو نحو ذلك. نعم، فأشمل هذه الأقوال أن صبغة الله هي الإسلام بكل ما فيه من عقائد وأحكام، هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ويدخل في ذلك الغسل من الجنابة والاغتسال عند الدخول في الإسلام، ويدخل فيه أيضا الختان. والله أعلم.
قل أتحاجوننا في الله وهو
انتهينا. عفوا، خلنا نقرأ كلام كثير مرة ثانية. قال الضحاك عن ابن عباس دين الله يعني الإسلام، هذا يخالف القول السابق؟ لا يخالفه، دين الله هو الإسلام. نعم. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وإبراهيم يعني النخعي والحسن وقتاده والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي ونحو ذلك. ومعنى فطرة الله، وين هي؟ حطها بين قوسين الآن. عندك بين قوسين؟ لا، عندكم في المختصر هنا بين قوسين، لكن في الثاني ليست بين قوسين. فهو على كل حال فطرة الله ما هي موجودة هذه أصلا، لكن منين جت فطرة الله؟ لكن في فطرة موجودة في الأصل، هذا هو. فكيف جاءت؟ وش السياق اللي جاءت فيه؟ كقوله فطرة الله. شوف، لاحظ هنا يقول ومعنى فطرة الله، الآية ما فيها فطرة الله، لاحظتم؟ فهي كقوله فطرة الله، وهذا من مثال على تفسير الآية بإيش؟ بنظيرتها التي قد تكون أوضح منها، حيث يتبادر منها المعنى ويفهم. فهذه لابد فيها من يعلق عليها في أنها ليست كذلك في فطرة الله كقوله فطرة الله، مو هو معنى فطرة الله، الآية ما فيها فطرة الله. ممكن تقول لنا العبارة؟ فعلى كل حال لا تصلح بهذه الطريقة. وبعض السلف يفسر صبغة الله مثل مجاهد بفطرة الله، يقول صبغة الله أي فطرة الله. وإنما قصد ابن كثير رحمه الله هو قصد ما هو ما سمعتم، كقوله فطرة الله، كقوله فطرة الله، بمعنى أنه ما وجه النصب تصاب صبغة الله؟ يمكن أن يكون على الإغراء، إلزموا صبغة الله، يغريهم بلزومها واتباعها. ويمكن أن يكون ذلك أن تكون بدلا من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ملة إبراهيم حنيفا، فتكون بهذا الاعتبار على تقدير اتبعوا، أو عفوا بدل من قوله ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفا، وملة إبراهيم بدل منها صبغة الله، فملة إبراهيم هي صبغة الله. ويمكن أن يكون على تقدير اتبعوا صبغة الله، اتبعوا صبغة الله.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين قل أتحاجوننا في الله أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم.
نعم. قل أتحاجوننا في الله يعني يعلمهم كيف يدرؤوا أي يدفعوا مجادلة المشركين والمشركون هنا ينبغي أن يدخل فيهم دخولا أوليا من اليهود والنصارى وأخص من يدخل في ذلك اليهود والسياق إنما هو فيهم فلا يتوجه هذا إلى المشركين من العرب مثلا دون اليهود والنصارى والآيات إنما تتحدث عن اليهود والنصارى فهذا من دلالة السياق ولا شك أنهم داخلون في هذا قل أتحاجوننا في الله يقول أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره إلى آخره المحاجة أتحاجوننا في الله تحتمل أن يكون على ما ذكره الحافظ بن كثير تحاجوننا فيه أي في توحيده وفي دينه تخاصموننا في ذلك فأنتم تقولون بأنكم على الهدى وأن الحق هو ما أنتم عليه وتحتمل معنى آخر أتحاجوننا في الله أي في القرب منه حيث تدعون القرب منه والزلفى عنده والحظوة لأنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فهم يقولون نحن أبناء الله ونحن أحباء الله ونحن أقرب إلى الله منكم وأحظى عنده منكم والجنة إنما خلقت لنا وأما أنتم فالبعداء عن الله وأنتم أهل سخطه وعذابه ولا زالوا يرددون هذا الكلام إلى اليوم وتسمعون ما ينشر أحيانا هنا وهناك مما ينسبون به ذلك ينسبون به المسلمين إلى الضلال والكفر وأن النار قد خلقت لهم وأنهم هم الأشرار والشياطين إلى آخره فالمقصود أن هذا قول وهذا قول وهل نحتاج أن نرجح بين القولين؟ لا نحتاج فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم وقد قال بهذا جمع من أهل العلم وإذا تأملت كلامهم رأيت ذلك فيه أتحاجوننا في الله أي في دينه وتوحيده والإيمان به وتزعمون أنكم على الحق والصواب فأنتم أقرب إلى الله منا ولكم عنده الحظوة والزلفى لاحظت هذا التعبير الآن جمع بين القولين فلا إشكال كل ذلك داخل فيه أتحاجوننا في الله أي في توحيده ودينه حيث تزعمون أنكم على الجادة وأنكم على الصواب والحق وأنكم أقرب إلى الله عز وجل منا فهذا وجه محاجتهم أتحاجوننا في الله
وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له
يعني هو يقول لهم تحاجوننا في الله في دينه وتوحيده وفي القرب منه تقول أنتم أقرب إلينا الله ربنا وربكم والذي خلقنا وهو الذي يتصرف فينا جميعا نحن وأنتم، نعم، ويتولانا جميعا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لا أن الأمر يكون على أهوائكم ودعواكم الباطلة حيث تقولون على الله عز وجل بلا علم، فالله رب الجميع وسيتولى عباده في الثواب والعقاب ويتصرف فيهم كيف يشاء. ليس لأحد أن يحكم على الله عز وجل بأهوائه وأمانيه ودعواه الكاذبة.
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، إلى آخر الآية. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه: قال أتحاجوني في الله، إلى آخر الآية. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه.
يعني مقتضى ذلك أننا أقرب إلى الله عز وجل منكم، لأن الإخلاص هو المعيار الذي يعرف به المحق من المبطل، ويعرف به أهل القرب من الله عز وجل والحظوة عنده. فهو يقول: أنتم تحاجوننا في الله عز وجل وفي دينه وفي القرب منه، والله رب الجميع وبيده الثواب والعقاب، وهو المتصرف التصرف المطلق في خلقه، فأنتم على دين ونحن على دين، نحن مختلفون، ولسنا منكم في شيء ولستم منا في شيء، ونحن على الإخلاص وأنتم على خلافه. كأنهم يقولون، كأنه علمهم أن يقولوا: نحن على العمل والاعتقاد الذي تنال به الزلفى عند الله عز وجل. علمهم كيف يقولون، كيف يردون على هؤلاء. وهذا في مواضع في القرآن يعلم الله أهل الإيمان وجه الحجاج والرد على المشركين، يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم عباده المؤمنين كيف يردون عليهم.
وثم أنكر عليهم، هكذا رعاك الله، ثم
أنكر عليهم، ها؟
أو من ثم،
شو الأصل؟ ثم شو رعاك؟
ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم، إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى،
يعني قوله: أأنتم أعلم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. أم تقولون، وفي القراءة الأخرى المتواترة أم يقولون، أم يقولون. فعلى قراءة أم تقولون، أم تقولون، تكون أو معادلة للهمزة، طبعا هذا كله على سبيل الإنكار، تكون معادلة للهمزة في قوله: قل أتحاجوننا، أتحاجوننا، نعم، تكون معادلة للهمزة هناك، أتحاجوننا، يعني أي هذين الأمرين تفعلون، تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره. أتحاجوننا في الله أم تقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؟ أي الأمرين أنتم عليه وواقع منكم؟ هو ينكر عليهم هذا. وعلى القراءة الأخرى أم يقولون إن إبراهيم، تكون أم منقطعة يعني بمعنى بل.
وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، الآية والتي بعدها، وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك.
نعم، هذه هي الشهادة، ولا حاجة لتكلف في تفسير هذه الآية. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، من هنا مضمنة معنى إيش؟ النفي، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقد سبق الكلام على هذا المعنى حينما يقول لا أحد أظلم، واضح في مواضع من كتاب الله، من أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ذكرنا الإشكال الذي قد أو السؤال الذي قد يرد والجواب عنه، بأن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي بل تمنع الزيادة. ولهذا لا إشكال أنه في موضع يقول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، وفي موضع يقول لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكلهم قد بلغ في الظلم غايته. أو يكون كل واحد منهم هو أظلم الظالمين في هذا الباب، أظلم من كتم ومن كتم شهادة عنده من الله، أظلم الكاتمين وأظلم المانعين من منع مساجد الله، كل واحدة تختص بالباب الذي ذكرت فيه. فالحاصل أنه من أظلم من كتم شهادة عنده من الله، أي أن هؤلاء يعرفون بما عندهم من الكتب أن دين الله الذي ارتضاه هو الإسلام، وهو الذي كان عليه الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن بعده، ولكنهم يكتمون ذلك، يعرفون أن ما أنتم عليه هو الحق ولكنهم يكتمون هذه الشهادة ويبدلون ويكذبون ويقولون إن هؤلاء الأنبياء كانوا يهودا، وتقول النصارى أنهم كانوا نصارى.
وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم.
نعم، تلاحظ أن قوله تلك أمة قد خلت كررها مرتين، وقد يفهم من ذلك معنى التهديد، يقول لهم كأنه يقول لهم إلى متى وأنتم تتشبعون بالانتساب إلى هؤلاء الأنبياء وتتمسحون فيهم، وهؤلاء قد أفضوا إلى الله عز وجل ومضوا، فهو الذي يجازيهم على أعمالهم ويتولى ثوابهم، وأما أنتم فمرتهنون بأعمالكم، فأنتم مرتهنون بأعمالكم ومطالبون بإقامة الحق ولزومه والعمل بمقتضاه ولزوم التوحيد والإيمان الصحيح، دعوكم من الدعاوى الفارغة والأماني العريضة، وعليكم بالعمل على فكاك رقابكم والخلاص من عذاب الله عز وجل.
ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. روى البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا.
سيقول السفهاء هنا ما تعرض لها في الأصل في شيء؟ على كل حال كان ينبغي أن يورد تفسيرها هنا، فكأن يقول مثلا السفهاء عامة في اليهود والنصارى وأهل الإشراك عموما. سيقول السفهاء، والمقصود بالسفهاء خفاف الأحلام الذين لهم ليس لهم عقل راجح رزين يزنون به الأمور ويقدرون الأشياء على وجه صحيح، فهم الذين أضاعوا حظهم ونصيبهم من الله عز وجل باتباع الباطل والإعراض عن الحق حسدا واتباعا لأهواء النفوس. هؤلاء هم السفهاء، هم أهل الجهل والغباء وخفة العقل، حيث إنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالثواب. والمراد بذلك سيقول السفهاء اليهود بالدرجة الأولى وأهل النفاق، ويدخل في هؤلاء أيضا أهل الإشراك. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقوله سيقول السفهاء هذا التعبير هل هو بصيغة المضي أم أنه يدل على الاستقبال، بمعنى أنه أن ذلك يكون في المستقبل؟ سيقولون في المستقبل، يعني بمعنى إذا حولت القبلة سيقولون كذا وكذا، سيقول السفهاء. وبعض أهل العلم يقولون إن قوله تبارك وتعالى الآيات التي ستأتي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أنها متقدمة، أمرهم بالتوجه إلى البيت الحرام ثم أخبرهم عن قول السفهاء. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن قوله سيقول السفهاء قال عبر بالمستقبل وهو بمعنى المضي قال السفهاء، ولكن وجه التعبير بالمستقبل يعني أن ذلك بعد ما حولت القبلة وتكلم من تكلم. قال ووجه ذلك، لماذا عبر عن الماضي بالمستقبل؟ قالوا للدلالة على استدامته، بمعنى أن هذا القول الذي قالوه سيستمرون عليه ويرددونه ويكررونه ويعيدونه مرة بعد مرة في مناسبة وفي غير مناسبة. فعلى كل حال هنا يطمئنهم طمئن أهل الإيمان، طمئن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يقول لهم لا تبتئسوا ولا تنزعجوا من مقالة هؤلاء فإنهم سفهاء، والسفيه لا يلتفت إليه ولا إلى كلامه إذ ليس له وزن، ليس له وزن. فهذا تعليم من الله عز وجل لعباده المؤمنين كيف يكون تعاملهم مع أهل السفه، فأقوال أهل السفه والتهم الصادرة منهم وما يذيعونه وينشرونه من قالة السوء أمر لا يحتاج إلى التفات واشتغال، ولا ينبغي أن تنزعج منه النفوس وتبتئس منه القلوب بحيث أن الإنسان يتثبط عن الحق الذي هو عليه أو يجزع أو يحزن أو يضعف ويتراجع. لا لا، هؤلاء سفهاء، والسفيه لا قدر له ولا وزن لكلامه ولا يعبأ به، ولهذا وصفهم بهذا. ما قال وسيقول اليهود والنصارى مثلا ما ولاهم عن قلبه، لا، سيقول السفهاء. وإذا كانوا سفهاء فالسفيه لا قيمة له، ليس من أهل الحصافة والرأي والنظر السديد حيث يحتاج كلامه إلى نظر وتأمل، وهكذا في كل سفيه، كل سفيه دعه يتكلم كما يحلو له. فإذا سئلت عنه قل كم بلغ سعر الحنطة فقط، كم بلغ سعر الحنطة. إذا مررت به وهو يهذي ويهذر كبر عليه أربعا، وإن شئت زد واحدة كبر عليه خمسا، فإن زدت فلا بأس، لكن لا تقف معه. وإن نزلت وطاولته في الكلام وراجعته فيه فقد صرت قرنا له، تكون قرنا له، والعاقل لا ينزل بنفسه مع هؤلاء. نعم.
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم.
نعم. طبعا هنا في هذه الرواية كما ترون عند البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا، من أراد فليراجع وجه الجمع بين هذه الروايات، راجع مثلا كلام الحافظ بن حجر تكلم عليها، وعلماء تكلموا حتى في بعض كتب النسخ مثل كتاب العظيم كتاب النحاس في الناسخ والمنسوخ ذكر جملة من الروايات متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت استقبال في بداية الهجرة، وبقي على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، والمشهور هو أنه بقي 16 شهرا. فالعلماء يتكلمون في توقيت هجرته صلى الله عليه وسلم، متى هاجر ومتى حول، الشهر الذي حول فيه ومتى كان ذلك من الشهر، ثم يذكرون هذا الحساب كم كانت المدة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دون العامين قطعا، وجاء في بعض الروايات 18 شهرا، وهذا ضعيف، 16 شهرا أو 17. فتجدون على كل حال الجمع بين هذه، تجدون في مثل شرح الحافظ بن حجر على الصحيح فتح الباري. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت،
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت.
على كل حال هذه في الصحيح، وجاء أيضا أنها أول صلاة كانت صلاة الفجر. جيد. على كل حال الكلام على هذا والجمع بين هذه الروايات ليس هذا محله، راجع الفتح وتجد الكلام على هذا كله. نعم.
أليس الأرجح رعاك الله الظهر أنها هي أرجح؟
على كل حال العلماء تكلموا عليها وجمعوا بينها.
وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. انفرد به البخاري ورواه مسلم من وجه آخر.
لاحظ الآن هذه رواية البخاري صريحة في أن سبب النزول لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أنهم تساءلوا عن أولئك الذين ماتوا أو قتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبل أن تحول القبلة، قبل أن تحول القبلة. يعني مثلا غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال. فعلى كل حال قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت بسبب أنهم تساءلوا، قالوا طيب الآن حولت القبلة، حولت القبلة، ما حال أولئك الذين ماتوا ولم يصلوا إلى القبلة؟ هل ضاعت صلاتهم؟ هل كانت باطلة كأنهم لم يصلوا؟ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، في تعرض هنا لمعناها ما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذا حينما يذكر قضية ويعبر بعدها بمثل قوله فأنزل الله يكون هذا من قبيل الصريح في أسباب النزول. عرفنا الفرق بين الصريح وغير الصريح، لما يقول نزلت هذه الآية في كذا هذا غير صريح. فالمقصود أن قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إلى آخره، هو هؤلاء أثاروا بلبلة بسبب تحويل القبلة. قالوا إن كان ما أنتم عليه قبل ذلك من التوجه إلى بيت المقدس حق فأنتم الآن على باطل، وإن كان ما أنتم الآن عليه حق فإذا أنتم كنتم على الباطل. واضح؟ وطبعا هذه حجة السفهاء، لأن هذه الحجة ساقطة، لأن الله له المشرق والمغرب، فأنتم كنتم على القبلة الأولى بأمر الله وهو الذي يتصرف فيكم كما يشاء، نعم، وهو ربكم وهو الذي يشرع لكم تشريعا موافقا للحكمة فيأمركم بشيء في وقت تكون فيه المصلحة ثم يحولكم عنه إلى أمر آخر تكون المصلحة فيه في الحال التي تعقبها، فهذا كله بأمر الله عز وجل. فكنتم على ذلك، فحينما كنتم في الحالة الأولى كنتم على حق لأنكم متبعون لأمر الله، ثم صرتم على الحالة الأخرى على الحق لأنكم متبعون لأمر الله، فأنتم تدورون مع أمر الله حيث دار. هي هكذا القضية، وهذه الحجة التي ذكروها هي حجة بليدة لا يحتاج أنها تكون مثار تشويش واشتباه. وأيضا قالوا بأن هذا التحول يدل على التذبذب والتردد، وهذا لا يكون من نبي، فهو متحير، تارة يتبع هذه الجهة وتارة يتبع هذه الجهة. والجواب عنه أن هذا دائر مع أمر الله عز وجل، فهو متبع لأمره مطيع لربه تبارك وتعالى، فهو ليس من عند نفسه، تارة يتبع هذا وتارة يتبع هذا. والمشركون استبشروا خيرا وقالوا تحول إلى قبلتنا وترك قبلة اليهود، وهذا مؤذن برجوعه إلى ديننا وملتنا. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، اليهود قالوا ليش متردد، ليش متحير، وأثاروا تلك الشبهات. وكذلك أهل النفاق، وأهل النفاق إنما ظهروا بعد غزوة بدر، قبل ما كان فيه أهل النفاق. وأهل الإشراك قالوا ما شاء الله رجع على قبلتكم، أملوا فيه أن يرجع إلى دينكم، لأن القبلة كما يقول ابن القيم شعار، قبلة شعار.
روى محمد بن إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس.
هذا طويل، تبغى نقف هنا؟